عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا صاحب المصيبة الراتبة ويا صريع الدمعة الساكبة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسان في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتته فما ترى جامعا منهم لشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض قوس وسامرة وقد ضمن بغداد بدرا حلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقا بينا خميسين ونوحي على الأولاد يا الزهر الحزينة في كربلاء واحد واحد في اتشتتوا عنا وصار الشمال تبدي واحد من جعاد قضاء واحد من واحد دفن يمه ياك واحد عنك بعيد قبر الحسن يمه ياك وقبر حسين نادت نادت دهري رماني في الرزايا يا بكل غالي شتت أولادي سعد الله قلبك يا مولاتي وشتت أولادي عن يميني وعن انا ما اشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي وكل البجاء والناح والحسرة انا ابجي على اولادي قضايا وبالسيف وابجي على ابوهم جتيل لابني ملجا وان كان بالله تسألوني يا واحسن كل المصايب هونا ياتها مصيب قلهم لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت انا ولا الى بغداد يا ما رحت انا كلهم عليهم نوحي والجيل واعظم علينا مصاب محزوز الوريد عن إمامنا الباقر عليه السلام أنه قال آل محمد عليهم السلام حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به صلوا على محمد وآله إن من يتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى يرى أن الوجود بأسره قائم على قانون إلهي قانون الارتباط والترابط فجسم الإنسان مرتبط فيما بينه فالقلب حاكم على الأعضاء والأعضاء تابعة له وعالم الحيوان مرتبط بعالم النبات وعالم النبات مرتبط بعالم الجماد وهكذا ويعبر عن هذا الارتباط بالارتباط التكويني فكما أن الوجود مرتبط فيما بينه كذلك هو مرتبط بالله سبحانه وتعالى فإنه لا ريب في تحقق الارتباط بين المعلول الكون والعلة التامة الله عز وجل، والمخلوق مع الخالق، والأثر مع المؤثر. وهذا الارتباط بالله سبحانه وتعالى هو أوثق الارتباطات وأجلها وأتمها بل وأشدها. ومن أجل ذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يقسم بمخلوقاته كما يقسم الحبيب بحبيبه، كقسمه تعالى بالتين والزيتون والشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك. لماذا؟ لأن الفاعل يرى قدرته وظهوره في فعله. حديثنا هذا اليوم عن الارتباط بالله جل وعلا عبر محمد وآل محمد. ويقع الكلام في أربعة محاور. المحور الأول أقسام الارتباط بالله سبحانه وتعالى. كما أن الوجود مرتبط بخالق الوجود، كذلك الحال في الإنسان، إلا أن للإنسان ارتباطين به سبحانه وتعالى، وهما أولا الارتباط التكويني العام، وهذا يعني أن الإنسان محتاج في بقائه ووجوده إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثانيا الارتباط الاختياري، ويعني الانقياد والطاعة والعلاقة الخالصة بالله سبحانه وتعالى دون من سواه من المخلوقات كالماء والأولاد والعشيرة. فهذه روابط منقطعة لا تنفع الإنسان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والارتباط الاختياري هو أساس سعادة الإنسان وسيره نحو الكمال، ولأجله أنزلت الكتب وبعثت الأنبياء والرسل. ومن أجل ذلك من ارتبط بالله جل وعلا فقد حاز على أوثق الارتباطات في الدنيا وفي الآخرة. ويتحقق الارتباط بالله جل وعلا من خلال الإيمان، الصلاة، الدعاء، الذكر، الحج، الصدقات، ومطلق العمل الصالح. المحور الثالث كيفية الارتباط بالله سبحانه وتعالى. لحصول الارتباط بالله عز وجل لابد من وجود سبب، وهذا السبب هو المعبر عنه في قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فكما أن الحبل المادي يستخدم للربط بين شيئين أو للصعود به إلى مكان ما، فإن هناك حبل معنوي يربطنا بالله جل وعلا ويوصلنا إليه، وهذا الحبل لابد أن يكون معصوما، إذ لو لم يكن كذلك لما استطعنا أن نعتصم بهذا الحبل. ومن هنا ورد في الروايات والأحاديث عن أهل بيت العصمة عليهم السلام أن حبل الله يتمثل في أمرين. الأمر الأول ما هو؟ القرآن الكريم، هذا الكتاب الحاوي لجميع المعارف الإسلامية والأحكام الإلهية، كما قال الحبيب المصطفى محمد. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. الأمر الثاني ما هو؟ هم محمد وآل محمد. وكما قال إمامنا الباقر عليه السلام آل محمد عليهم السلام حبل الله الذي أمرنا بالاعتصام به. هم الأدلاء على الله وهم السبب بينه وبين الخلائق وهم أبواب الله وهم عرفاء الله ومن أراد الله بدأ بهم. ولذلك يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله نحن باب الله الذي منه يؤتى بنا يهتدي المهتدون. ولكن لكي يحصل الإنسان على الارتباط بالله جل وعلا عن طريق أهل البيت عليهم السلام لابد أن يكون ارتباط الإنسان بأهل البيت ارتباط موضوعي فاضلا عن كونه ارتباط ذاتي. وهذا ينقلنا إلى المحور الثالث، الارتباط من خلال العلاقة الذاتية والعلاقة الموضوعية. أولا، ما معنى العلاقة الذاتية؟ هي الارتباط العاطفي والاقتصار في العلاقة بأهل البيت عليهم السلام على حبهم وإحياء أمرهم. أما الارتباط أو العلاقة الموضوعية هي الارتباط العاطفي المقرون بالاقتداء والاتباع وإحياء أمر أهل البيت وطاعتهم والسير على خطاهم. وهذا ما أراده أهل البيت من شيعتي، حيث يقول إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه أحبونا بحب الإسلام. وبالفعل أهل البيت عليهم السلام اهتمامهم منصب على تربية الموالين لهم على أن يكونوا أتباع الخط المتمثل بهم، لا أتباع الشخص أيا كان. إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يربي أصحابه على أن يكونوا أتباع خط العقيدة والرسالة لا أتباع الشخص أيا كان. فكان يقول إن دين الله لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. يجي واحد إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه يسأله عن الموقف في حرب الجمل، وهل أن الحق معه أو مع زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يعيش التردد بين شخصيتين، بين علي الإمام والخليفة وزوج النبي عائشة. فقال يا أمير المؤمنين أتراني أظن أن أهل الجمل كانوا على ضلالة؟ قال الإمام أجاب. قال يا هذا أنك نظرت تحتك ولم تنظر فوقك، أنك لم تعرف الحق فتعرف من أتى، ولم تعرف الباطل فتعرف من أتى. إن دين الله لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهل. وهكذا نجد أن إمامنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه في خروجه من المدينة المنورة أعلن الناس عن أسباب خروجه، لكن استخدم الأسلوب الموضوعي معه. فقال في وصيته إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، إلى آخر كلام الإمام الحسين، إلى أن يقول فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. جعل مدار خروجه ماذا؟ الحق. ولكن في موقف آخر لما واجه جيش عمر بن سعد الإمام الحسين صار يستخدم الأسلوب الذاتي. ليش؟ لأن هؤلاء ضعاف نفوس، فصار يقول لهم أنه ابن رسول الله، يلبس عمامة رسول الله، يتقلد سيف رسول الله وهكذا. إذن كلما كانت علاقة الإنسان بأهل البيت علاقة موضوعية كلما كانت ثابتة لا تتزلزل لا بالتهديدات ولا بفعل الإغراءات المادية ونجد مثال على ذلك في معركة أحد. انظروا إلى الذين ارتبطوا برسول الله ارتباط موضوعي، ارتباط نعم نهج عقيدة ورسالة. هؤلاء ثبتوا على الدين مع أنهم سمعوا المنادي ينادي قتل محمد. محمد ثبتوا لم يتزلزلوا، فصاروا يقولون إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، وماذا تصنعون في الحياة بعد رسول الله؟ قاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله، وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. بخلاف أولئك الذين ارتبطوا برسول الله ارتباط ذاتي، هؤلاء انقلبوا على أعقابهم، كفروا بعد إيمانهم بعد وفاة رسول الله. والآية صريحة: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لذلك تجد أغلب المسلمين انقلبوا على أعقابهم، كفروا بعد إيمانهم بعد وفاة رسول الله، ولم يثبت على الدين إلا القلة من رجال العقيدة والرسالة. وقد جسدت لنا واقعة كربلاء هذه المفارقة الواضحة في حياة المسلمين. بعض أولئك الذين خرجوا لحرب الإمام الحسين كانوا من الموالين له، ولكنهم انقلبوا على أعقابهم وصاروا يقاتلون الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الواحد منهم شغل للإمام الحسين: أذبحك وأعلم أنك ابن رسول الله. لأنه كلما انحسرت العلاقة الموضوعية ونمت العلاقة الذاتية، كلما كان الارتباط بأهل البيت لا يعد المدح والتمجيد والذكر باللسان. لذلك تجد الكثير الآن ممن إذا سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله أو ذكر أهل البيت عليهم السلام قال: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وربما يصرف الأموال الطائلة من أجل إقامة ذكر أهل البيت عليهم السلام، ولادة أو وفاة، ولكن مع كل ذلك تراه من أبعد الناس عن نهج أهل البيت عليهم السلام. وهذه المفارقة الواضحة في حياة المسلمين الذين يعيشون سلوكا يختلف عن عقيدته. أبو حنيفة النعمان أحد أئمة المذاهب الأربعة، الذي يقول: لولا السنتان لهلك النعمان، يعني السنتين اللتين تتلمذ فيهما على يدي الإمام الصادق جعفر، ولكن أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني. يقول: خالفت الإمام الصادق في كل شيء حتى في السجود، كنت لا أعلم هل كان يفتح عينيه في سجوده أم يغمضهما، كنت أفتح عينا وأغمض عينا مخالفة له. على كل حال دخل إلى مجلس الإمام الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه حتى يستمع إلى ما يرويه الإمام الصادق عن جده رسول الله. جلس، أقبل الإمام الصادق، قاموا إجلالا واحتراما للإمام. إجا الإمام وهو يتوكع على عصا. أبو حنيفة لما شاف تعجب، الإمام ما وصل إلى السن الذي يحتاج معه إلى وجود عصا. فقال لي: يا ابن رسول الله، ما هذه العصا؟ قال: هذه عصا رسول الله صلى الله عليه وآله، وضعتها لأتبرك بها. هذا لما سمع بأنها عصا رسول الله وثب قائما على قدمه. قال لي: يا ابن رسول الله، أقبلها؟ الإمام تعجب، حسر عن ذراعه. قال لي: إنك تعلم أن هذا من شعر رسول الله، وهذا من بشر رسول الله صلى الله عليه وآله، وما قبلتني وقبلت عصا. شريد بين إلى الإمام، يقول له إن الارتباط الصحيح برسول الله مو التبرك بعصا فقط، وإنما الارتباط الصحيح برسول الله هو الارتباط الموضوعي بأهل بيت محمد. المحور الرابع بعض النماذج من علاقة الشيعة وارتباطهم بأهل البيت عليهم السلام. أبو الأسود الدؤلي هذا من حواري أمير المؤمنين سلام الله عليه. معاوية أراد أن يستدرج أبا الأسود الدؤلي ويخدعه ويخدعه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يريد بعد عن الإمام. أرسل عسلا إلى بيته. بنت أبي الأسود الدؤلي لما شافت هذا العسل من زمان ما ضيق عسل، وضعت إصبعها في ذلك العسل ثم وضعته في فمها، استطيبت هذا العسل. التفت إليها أبوها قال بني التمر أنفع وأنجع. قالت لا العسل أطيب من زمان ما ضيق العسل. قالها بني أتعرفين ثمن هذا العسل شنو؟ قالت لا. قال هذا العسل من معاوية يريد أن يخدعنا به عن أمير المؤمنين. شو تقولي؟ ها؟ قالت لعن الله مرسله وآكله. ثم وضعت نعم أصبعها في فمها وقاءت ما أكلته من العسل وصارت تنشد. أبي الشهد المزعفري ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا. احنا ارتباطنا بالإمام مو ارتباط ذاتي، احنا ارتباطنا ارتباط عقيدة، ارتباط رسالة، ارتباط دين. نسير على خطاهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أبي الشهد المزعفري ابن هند نبيع عليك أحسابا ودينا، معاذ الله كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. صلوا على الله. هذا نموذج. النموذج الآخر والأخير هي زوجة حبيب. وما أدراك ما حبيب. حبيب لما إجا رسول الحسين وسلم الكتاب، حسين يدعوه فيه لنصرة إلى الرجل الفقيه. الله أكبر. راح الرسول بعد ذلك، دخل حبيب بعد أن مسح دموع عينيه بكمه، خبأ الكتاب يريد يختبر زوجته شلون ولا أهل البيت. تقول له حبيب من هذا؟ قال هذا رسول الحسين. قالت له زين شيريد رسول الحسين؟ قال جاءني بكتاب من الحسين، الحسين نزل في كربلاء يدعوني فيه لنصرته، شو تقولين؟ قالت حبيب انت ايش رايك؟ ايش راح تسوي؟ قال لا ما ارى، نعم ما راح اروح، ما لنا والدخول بين الصلاة. قالت لي ليش؟ قال أخاف عليك أن ترمي أولادي يصبحوا يتامى. بكت هذه الحرة ونادت وإماما. حبيب أجبان إذا ما كنت أنت رايح إلى الحسين سلام الله عليه، خذ مقنعتي أعطني نعم سيف وحمامته أروح لنصرة الإمام الحسين. حبيب ما هذا الوفاء لأهل البيت عليهم السلام؟ وين راح حبك ولا أكلهم؟ دعني أنا وأولادك نأكل التراب ولا تتخلى عن نصرة الحسين. نادى حبيب أيوا إماما هو حسين، وقصد إلى كربلاء. وصل الحسين شاف غبرة مقبلة من ناحية الكوفة، التفت إلى شبان بني هاشم أخي عباس ولدي علي بني قاسم، يا فرسان بني هاشم قوموا واستقبلوا عمكم حبيب. حبيب لما وصل قريب من الإمام الحسين ترجل عن صهوة جواد، نزل أقبل يزحف على قدميه على يديه إلى أن وصل إلى الإمام الحسين وقبل التراب بين قدمي أبي عبد الله الإمام الحسين. ولذلك أنتم شايفين بلغنا الله وإياكم الوصول الحصون إن شاء الله. الزائر لما يدخل إلى الباب الأخير عند الإمام الحسين ينحني ويقبل الأعتاب. ممن أخذنا ذلك؟ أخذناه من حبيب رضوان الله تعالى عليه. وصار الفرح نعم عند أصحاب الإمام الحسين، عند نعم شباب بني هاشم. زينب سمعت أكو واحد جاي لنصرة الإمام الحسين، التفتت إلى علي الأكبر تقول له ولدي علي من هذا القادم إلينا؟ قال عم زينب هذا عمنا حبيب. قالت له بني علي اقرأوا عني السلام. جاء علي الأكبر إلى حبيب قال عم يا حبيب. قال لبيك نور عيني. قال عمتي زينب تقرأ عليك السلام. ماذا صنع حبيب؟ وقع على الأرض جعل يحث التراب على رأسه وينادي من أنا حتى تسلم علي فخر المخدرات زينب. اقلها انا من ايين وتسلم علي علي بنت المرتضى راعي الحمية. اي والله بنت المرتضى راعي الحمية. مدللت عباس هي وبعدهم نزل وين الصلكتاب. اي وبعدهم نزل وين الصلكتاب.
احبا الإمام أصابكم عتبتم ولكن ما علمتم.
يا الله نسألك ونفرك نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبني شافي مرضانا ومرضى جميع المؤمنين والمؤمنات. اقضي حوائجنا وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات سيما المنظورين من اوصانا بالدعاء. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا وترضي عنا امام زماننا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك دليلا وعينا وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المصلين خلفه والمستشهدين والمخضبين بدم الشهادة بين يديه وتحت لواءه. جاء جماعتي الحاضرين فضلا فردا فردا اجعل هذا المحل عامرا بطاعتك. المؤسسون لهذا الاجتماع والاجتماع تقبل اللهم عملهم وإلى روح موتهم والجالسين ومن مات على الإيمان وإلى شفاء المرضى وقضاء الحوائج وتعجيل الفرج نهدي ثوابا محترمة الفاتحة تسبقها صلوات.